بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالغصب كتلف العين المغصوبة في يد المستأجر، أو تلف العين المغصوبة في يد المودع. ما هو الحاصل في ذلك؟ ها؟ نعم، إن كان هذا الذي في يده العين المغصوبة سواء المستأجر أو المودع أو المستعير، إن كان يعلم أنها مغصوبة فالضمان عليه، وفي الأجرة يعني في الإجارة يضمن الأجرة والقيمة، وإن كان لا يعلم. نعم، المستأجر. نعم، الغاصب يضمن القيمة والمستأجر يضمن الإجارة، وفي غير الأجرة يكون الضمان على من؟ على الغاصب. بالنسبة للمالك، من يضمن؟ ها؟ يضمن من شاء، هو بالخيار. ثم إذا ضمن الذي استقر عليه الضمان فالأمر ظاهر، وإذا ضمن الآخر فإنه يرجع على من استقر عليه الضمان. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، فما اسم الشوكاني؟ أنت؟ نعم، محمد بن علي. أبو من؟ ها؟ أنت؟ نعم، ها؟ أبو علي. أبو علي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله. نسألك أنت يا عبد الله، من وين الشوكاني؟ ها؟ من أين هو؟ ها؟ ها؟ لا، من صنعاء، من اليمن. رحم الله الإمام الشوكاني، فقد كان إماما داعيا إلى السنة في أوساط الشيعة، جاهرا بالحق صادعا به، حاولوا قتله ونجاه الله تعالى من القتل، حاولوا مناوأته فأبى الله تعالى إلا أن يرفعه. وحين تقرأ في كتابه أدب الطلب وما حصل له من البلاء من الرافضة تجد شيئا عجيبا من صبره وثقته بالله وتوكله حتى نجاه الله. قال: وأما كونه، آخر مسألة في باب الغصب أو في كتاب الغصب، وأما كون من أتلفه فعليه مثله أو قيمته، فلحديث عائشة أنها لما كسرت إناء صفية الذي أهدت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: إناء كإناء وطعام كطعام. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الحافظ في الفتح. خرج هؤلاء المذكورون أحمد وأبو داود والنسائي من طريق سفيان الثوري عن فليت، ويقال أفلت عن فليت ويقال له أفلت ابن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها. وإسناده فيه ضعف لضعف في جسرة بنت دجاجة، منهم من يحسن لها، لكن قد قال البخاري قال عند جسرة عجائب، أي أنها تروي أشياء خلاف ما يرويه الثقات، فالإسناد فيه ضعف. له شاهد سيأتي من حديث أنس وإسناده صحيح بلفظه، لكن ليس فيه تسمية صفية، فهو بشاهده عن أنس يكون حسنا. قال وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس، نقصد الشاهد ليس هذا الذي يليه، لأن هذا ليس بلفظه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمنها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول الذي جاء بهذا الطعام، وحبس المكسورة، هذا في البخاري. ولفظ الترمذي قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. وهذا أخرجه الترمذي من طريق محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس فذكره، وهذا إسناد صحيح، وهو شاهد لحديث عائشة المتقدم. وقد استدل بذلك من قال إن القيمي يضمن بمثله، القيمي أي ما له قيمة وليس له مثل، شيء له قيمة وليس له مثل، ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل، وهو الشافعي والكوفيون. وقال مالك إن القيمي يضمن بقيمته مطلقا، وبه قالت الهادوية. قيل ولا خلاف في أن المثلي يضمن بمثله، ولكنه قد ورد في حديث المصراه الثابت في الصحيح ردها وصاعا من تمر، سبق الكلام، واللبن مثلي، والبحث مستوفى في مواطنه. هذه آخر مسألة في كتاب الغصب، وهي ما يتعلق ببدل المغصوب إذا تلف، فقد مضى معنا أن المغصوب إذا كان باقيا بعينه يجب رده بعينه، وهذا لا خلاف فيه أنه إذا كان باقيا بعينه فيجب رده بعينه، وإذا كان قد تلف فإنه يلزم الغاصب أن يرد بدله، هذا الذي مضى معنا. بقي ما هو البدل، ما هو هذا البدل الذي يرده؟ هل يرد مثل ذلك الشيء الذي غصبه وتلف، أو يرد قيمته؟ قبل أن نقرأ مسائل ذلك لابد أن نعلم أن المغصوب منه ما هو مثلي، مثلي أي له مثل، ومنه ما ليس مثليا أي ليس له مثل، وحكمها ما سيأتي إن شاء الله. بقي اختلفوا في هذا المثل ما هو، فبعض العلماء كالحنابلة يقصرون المثل على ما كان مكيلا أو موزونا ولم تدخل فيه صناعة بهذه القيود، جعلوا المثل ما كان مكيلا، الشيء الذي يكال كيلا بالصاع ونحوه، أو موزونا يوزن بأي آلة من آلات الوزن، ولم تدخل فيه صنعة أي لم يصنع يغير من شيء إلى شيء، فقصروا المثلي على هذا. فعندهم مثلا البهائم وهكذا كثير من الأمتعة وكذلك العروض كلها ليست مثلية، والصحيح في تفسير المثلي أنه ما كان له مثل مطابق أو مشابه مع اختلاف يسير، فالاختلاف اليسير لا يضر. المثل ما كان له شيء مطابق كهذا الزمن مثلا آلة من نفس المصنع التي صنعت في تلك الآلة التي تلفت، سيارة فأعطى سيارة بنفس اللون ونفس الشكل ونفس الموديل ونفس الهيئة، هذا مثلي أو لا؟ هذا مثله تماما. وأيضا من المثل ما فيه اختلاف يسير لا يضر كالبهائم، إذا غصب جذعا من الظأن، فالجذع من الظأن له مثل جذع من الظأن، وإن كان هناك خلاف يسير لا يؤثر. فإذا فهمنا هذا وأن الأشياء الشيء الذي يقصب إما مثلي وإما غير مثلي، وأن المراد بالمثلي على الصحيح أنه ما كان له مثل مطابق أو مشابه مع اختلاف يسير لا يؤثر، أما لو كان جذع من الظأن هذا نحيل جدا هزيل والآخر سمين، هل هذا مثل الله؟ لا ليس مثل الله، يعني لكن يكون ظأنا جذعا من الظأن مثله مقارب له، وإن اختلف شيء يسير لا يضر. الشيء الذي لا يدرك مثله إلا بتأمل. إذا عرفنا هذا فهنا الآن نعرف حكم المغصوب إذا تلف، إنسان غصب شيئا وتلف فماذا يرد بدل ذلك الشيء؟ هل نقول لو يلزمك أن تأتي بشيء مثله، أو نقول له يلزمك أن تأتي بقيمته؟ هذا له أحوال. الحال الأول ما له مثل، الشيء الذي له مثل غصب شيئا وأتلفه وهذا الشيء له مثل، ففي هذه الصورة نقل الإجماع على أنه يأتي بمثله كما في المغني في صفحة 53 من المجلد الثامن، قال ابن قدامة، نقرأ كلامه، قال: وما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته، ولفظة هذه تتقارب إشارة لأنه إن كان هناك خلاف يسير لا يضر، فالقيمة قال كالدراهم والدنانير والحبوب والأدهان ضمن بمثله بغير خلاف. ضمن بمثله بغير خلاف. وكذلك نقله ابن عبد البر. قال ابن عبد البر نقله ابن قدامة هنا كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته. كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته. إذن هذه الصورة الأولى ما له مثل، فما هو الذي يجب على الغاصب إذا أتلفه؟ يجب عليه أن يرد مثله. بقي هنا تنبيه وإن كان نادرا لكن نبه عليه بعض العلماء وهو مهم، وهو إذا كان الشيء له في موضع قيمة أكثر من الموضع الآخر، شيء له في موطن وفي مكان أو زمان قيمة لا تكون كذلك في موضع آخر وله مثل، فهنا يضمن بقيمته لا بمثله، يضمن بقيمته لا بمثله. هذا نادر، وإلا الأصل أن المثل يضمن بمثله. مثال ذلك مثلا لو أن إنسان معه 5 لترات من الماء في صحراء مهلكة ليس فيها ماء ولا سقيا، فغصبه إنسان، فلما وصلوا إلى البلد يقول أنا سأرد لك مثل الماء الذي أخذت عليك 5 لترات، هل هذا يستوي أو لا يستوي؟ هذه 5 لترات في البلد الذي فيه الماء ربما قيمتها 100 ريال يمني، وهذه 5 لترات في تلك الصحراء المهلكة للعاطش ربما يبذل فيه 100,000 أو لا يبذل فيه أكثر. قالوا ففي مثل هذه الصورة إذا غصب غاصب، وقس على هذه الصورة مثلها، قس عليها مثلها، لكن هذا ذكر بعض الحنابلة مثلوا بهذا المثال، فمثل هذه الصورة لا نقول يضمن هذا الشيء بمثله، بل هنا يجب أن نضمنه قيمته التي كانت قيمة عظيمة حين غصب منه ذلك الشيء، قيمته حين غصبه عليه. هذا الشيء تنبيه مستثنى، وإلا فالأصل أن ما له مثل وأتلفه الغاصب يجب عليه أن يرد مثله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الأشياء المكيلة والموزونة كالحبوب مثلا أو غير الحبوب، لأن الحبوب سبق، الحبوب لها نقول في الإجماع، لكن هذا سائر الأشياء المكيلة والموزونة غير ما سبق، الذي سبق هو الدراهم والدنانير والحبوب والأدهان. النوع الثاني سائر المكيلات والموزونات غير ما سبق، أشياء تكال أو توزن غير الأشياء التي سبقت، كبعض الفواكه مثلا أو الخضار أو نحو ذلك إذا كانت من المكيلات أو الموزونة. فبماذا تضمن؟ هل تضمن بمثلها أو تضمن بقيمتها؟ أيضا هذه الصورة نقل الاتفاق على أنها تضمن بمثلها. قال ابن قدامة قال وأما سائر المكيل والموزون أي غير ما سبق فظاهر كلام أحمد وأيضا هو قول عامة العلماء أنه يضمن بمثله أيضا، استثنى الحنابلة كما سبق ما دخلت في صناعة، والصحيح أن حتى ما دخلت في صناعة كالحديد أو النحاس أو الرصاص ونحوه النوع الثالث من الأشياء التي تغصب وتتلف غير المكيلات والموزونات. إذن نستطيع نقول كل المكيلات والموزونات نقل الاتفاق أنها تضمن بمثلها، بعضها في خلاف يسير كغير الحبوب والدراهم والدنانير والأدهان، هذا في خلاف يسير، ولكن قد نقل الاتفاق أيضا أنها تضمن بمثلها. الثالث ما ليس مكيلا ولا موزونا، ما ليس مكيلا ولا موزونا كالبهائم مثلا أو سائر العروض. العروض يشمل الثياب، السيارات، الأسلحة، فما كان ليس مكيلا ولا موزونا فكيف يضمن إذا تلف بيد الغاصب؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه يجب فيه القيمة ولا يضمن بمثله، وهذا مذهب الجمهور أنه تجب فيه القيمة، واستدلوا بدليل وتعليل. أما الدليل فاستدلوا بحديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل. من اعتق شركا له أي نصيبا له في عبد، فما بقي في من هذا العبد يقوم على هذا الذي اعتق ويدفع قيمته ويعتق سائره. قالوا: الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقويم حصة الشريك، جعل حصة الشريك تقوم بالقيمة. قالوا: وحصة الشريك هذه متلفة بالعتق، لأنه قد أعتق نصيبه فأتلف على صاحبه، فيلزمه قيمته. قالوا: إذن الغاصب إذا أتلف شيئا من العروض ونحو ما ليس مكيلا ولا موزونا فيلزمه قيمته، كما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي الذي هو قادر على ذلك، بقيمة حصة صاحبه من هذا العبد، نصيب صاحبه من هذا العبد. قالوا أيضا: لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها، لا تتساوى أجزاؤها وصفاتها متباينة مختلفة، فالقيمة فيها أعدل وأضبط وأقرب إلى المساواة. فإنك ربما تجد هذه البهيمة بعشر آلاف وهذه البهيمة بعشرين ألفا، وهي وإياه في سن واحد ونوع واحد، لكن تختلف. قالوا: فالتفاوت فيها كثير، فيضمن قيمتها لا مثلها. هذا قول جمهور العلماء. القول الثاني أن المضمون يجب ضمان المثل، وهذا مذهب أهل الكوفة، وذكر ابن قدامة عن العنبري، وذكرون الشوكاني أيضا عن الشافعي، قال: وهو قول الشافعي والكوفيين، في خلاف عن الشافعي هل هذا قول أو لا. قالوا: المضمون في غير المكيلات والموزونات هو القيمة، المثل لا القيمة. استدلوا على ذلك بالحديث الذي ذكره الشوكاني، النبي صلى الله عليه وسلم رد بدل تلك القصعة التي كسرتها عائشة، رد قصعة بدلها، ولم يقل يلزمك قيمة تلك القصعة، بل رد قصعة مثلها. والقصعة ليست من المكيلات ولا الموزونات، بل نص على ذلك في الحديث إناء كإناء، فجعل بدل الإناء إناء. قالوا أيضا يستدل لهذا باستسلاف النبي صلى الله عليه وسلم حين استسلف بعيرا ورد مثله وزائد عليه، والبعير من الحيوانات ما ليس مكيلا ولا موزونا. قالوا فاستسلف النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ورد بعيرا، فكذلك في الغصب إذا غصب بعيرا يرد بعيرا. قالوا أيضا هذا أقرب إلى العدل، وإن تفاوت شيئا يسيرا، لأن القيمة إنما هي ظن، يعني تقويم ظني، بخلاف المثل فهو أقرب إلى العدل. والتفاوت اليسير لا يضر، أما إذا كان التفاوت كثيرا ظاهرا واضحا فلا شك أن هذا لا يضمن المثل. لكن قالوا إذا كان التفاوت يسيرا لا يؤثر، وهذا القول اختاره ابن حزم واختاره جماعة من المحققين من العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، وهذا القول أقوى من الوجوه التي ذكرها. أول الحديث صريح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إناء بدل الإناء، ثم المثلية أقرب إلى العدل والمساواة، والقيمة تختلف. ثم اختلفوا في القيمة، متى تكون القيمة؟ هل وقت الغصب أو وقت الاستيفاء أو وقت المحاكمة كما سيأتي؟ بخلاف المثل يدفع المثل في أي وقت. والأشياء ترتفع أسعارها وتنخفض، بخلاف المثل هو مثله سواء ارتفع سعره أو انخفض أو قل أو كثر، سيأخذ مثل حقه الذي غصب عليه. فإذن هذا القول أقوى. الصورة الرابعة ما ليس له مثل، الأشياء التي ليس لها مثل، فهذه ليس هناك إلا القيمة، والأمر واضح أنها تضمن القيمة. إذن نستطيع نقول كل ما له مثل فيضمن بمثله، وما ليس له مثل فيضمن بقيمته. كل ما له مثل سواء كان من المكيلات والموزونات، دراهم والدنانير والحبوب والزيوت الدهون أو غير ذلك من سائر المكيلات والموزونات، أو كان من العروض والبهائم ونحوه، فكل ما له مثل فهو مضمون بمثله، وما ليس له مثل فهو مضمون بقيمته. بقي هنا مسألة، وهي إذا غصب شيئا مما له مثل وتلف في يده وتعذر عليه أن يأتي بمثله، لم يجد مثله، إنسان غصب شيئا مما له مثل وتلف في يده وتعذر عليه أن يأتي بمثله لم يجد مثله، فالحكم هنا واضح أنه إذا لم يجد مثله ينتقل إلى القيمة، عليه قيمة ذلك الشيء. بقي متى نضمنه القيمة؟ هل نضمنه قيمة ذلك الشيء في يوم الغصب أو في يوم الاستيفاء أو متى؟ لأنه مثلا قد يغصب هذا الشيء، يغصب هذا السلاح اليوم وقيمته 100,000، ويستوفي منه القيمة بعد سنة وقد صار قيمة سلاحه 200,000، هذا في أقوال للعلماء. فمذهب الجمهور أنها تجب على الغاصب قيمة ذلك الشيء في يوم المحاكمة، يجب عليه قيمة ذلك الشيء يوم المحاكمة. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لأن القيمة لم تثبت في ذمته إلا بحكم الحاكم، وإلا كان في ذمته المثل، لأن هذا الشيء مثلي والشيء المثلي يجب فيه المثل. قالوا فمعنى أن في ذمته مثل ذلك الشيء الذي غصبه، فلما جاء يوم المحاكمة ولم يجد مثله وحكم الحاكم له بالقيمة، إذن ننظر ذلك الشيء كم قيمته في يوم المحاكمة فنعطيه قيمته. واضح هذا؟ مثلا قالوا غصب عليه سلاحا وقيمته 100,000، بعد سنة تحاكموا ذهبوا ينظرون هل يجدون مثل ذلك السلاح، لم يجدوا، سألوا كم قيمة هذا السلاح اليوم، قالوا قيمته 100,000، فكم يلزمه؟ يلزمه 100,000. هذا قلنا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأكثر الشافعية. وهناك أقوال لأحمد هي قريبة من هذا القول، روايتان عن أحمد، قول من قال رواية عن أحمد أنه يجب عليه يوم تعذر المثل، حين ذهب يبحث عن المثل فتعذر فلم يجده، فتجب عليه قيمة ذلك الشيء في ذلك اليوم، يوم تعذر المثل، في وقت تعذر المثل، لأن تعذر المثل قالوا قد يكون سابقا على المحاكمة بأسبوع مثلا، يعني يبحث عن مثله فلم يجد يتعذر، وبعد أسبوع يتحاكمون وربما يرتفع السعر خلال هذا الأسبوع. قال أحمد رحمه الله فيجب عليه في يوم تعذر المثل. لماذا؟ قال لأن القيمة وجبت في ذمته يوم تعذر المثل، فيوم تعذر المثل انتقل من ذمته المثل إلى القيمة، وهذا هو المشهور عن أحمد وعليه أصحابه. وهناك قول آخر لبعض أصحاب الإمام أحمد أنه يجب عليه القيمة يوم الاستيفاء، يوم يستوفي قيمة الشيء المغصوب، قالوا لأن الاستيفاء قد يتأخر عن المحاكمة أسبوعا شهرا يوما يومين، وقد تتغير القيمة في هذه الفترة. قالوا فيوم يستوفي منه، قبل أن يستوفي منه يسأل كم قيمة ذلك الشيء ثم يدفع له في نفس اليوم. قالوا لأن الأصل هو ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه. وذهب الإمام الشافعي في الأصح عنه كما ذكره النووي، وهو الأصح عند الشافعية، أن على الغاصب أكثر قيمة من يوم الغصب إلى يوم تعذر المثل، لأنه قد يزيد في أثناء ذلك وينخفض. مثلا غصب سلاحا اليوم قلنا وقيمته 100,000، بعد 5 أشهر ارتفع هذا السلاح إلى 300,000، بعد سنة حين تحاكموا رجع ثمنه إلى 200,000، ويوم يوفيه قيمته 100,000، كم عند الشافعي يلزمه الآن؟ ها؟ 300. قال لأن أكثر قيمة ما بين مدة الغصب والتعذر، تعذر المثل. وهذا القول له وجه، من أي وجه؟ يعني له وجه، له وجه من حيث أنه فوت عليه فرصة، هذا الذي كان عنده السلاح الذي غصب عليه ممكن كان يبيعه في وقت ارتفاعه إلى أعلى ما يكون بثمن باهظ، فكوننا نقول له ادفع له قيمته في يوم الاستيفاء يقول أنا لا أرضى، أنت حرمتني، كنت قادرا أن أبيع قبل 5 أشهر بأكثر من هذا الثمن. فهذا القول له وجه قوي، وهذا القول هو اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله الذي سبق لنا أنه أصل وقعد قاعدة في باب الغاصب. ما هي؟ ها؟ نعم، أن الغاصب حري بأن يشدد عليه لأنه اختار لنفسه الظلم والتعدي. فهذا الآن حرم المالك، كان هذا المالك يستطيع أن يبيع هذا في وقت ارتفاع ثمنه، قال فنضمنه إذا لم يجد مثلا نضمنه أعلى قيمة لذلك الشيء في مدة الغصب إلى يوم تعذر المثل، ننظر أعلى قيمة نضمن إياها. هذه المسألة في شيء له مثل ولكن تعذر أن يأتي بمثله فيلزم القيمة. بقي الشيء الذي ليس له مثل، قلنا ماذا يجب فيه؟ يجب فيه القيمة. بقي متى يجب القيمة؟ متى تعتبر القيمة؟ الشيء الذي ليس له مثل، غصب شيئا ليس له مثل فيلزم قيمته، بقي متى تعتبر هذه القيمة؟ متى ندفع إليه القيمة؟ يعني بأي فترة تقدر القيمة؟ هذا في أقوال أيضا للعلماء. القول الأول قول الجمهور أنه يضمن قيمته يوم الغصب، يضمن قيمته يوم الغصب، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه شيء لا مثل له، فمعنى أول ما غصبه يلزم قيمته، هذا شيء لا مثل له حتى نقول إنه يلزم مثله، فهو شيء لا مثل له، فمعنى أنه بوقت غصبه ثبت في ذمته قيمته، الوقت الذي غصبه فيه تثبت فيه القيمة، فقالوا يلزم القيمة في يوم الغصب. القول الثاني أنه يلزم، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام الذي هو قول الجمهور، اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة. القول الثاني أنه يلزمه قيمته يوم التلف، يلزم قيمته يوم التلف، ننظر متى تلف، قال تلف بعدما غصبته بشهر، إذن يلزم قيمته بعد غصبه بشهر، كم كانت قيمته بعد غصبه بشهر يلزمه. لماذا؟ قالوا لأنه إنما ثبتت قيمته يوم تلف، إنما تلزم قيمته يوم تلفه، أما قبل تلفه فإنه حق لصاحبه وملك لصاحبه سواء زادت قيمته أو نقصت، ما دام موجودا يجب أن يرد بعينه، فمعناه إذن هو حق للمالك أي الذي غصب عليه ولا يزال ملكا له إلى يوم تلفه، فمعناه ننظر قيمته في يوم تلفه ونضمن الغاصب ذلك. قالوا لا نقول إننا نضمن يوم الغصب لأنه إنما وجبت على الغاصب القيمة يوم تلف، أما قبل أن يتلف فيجب على الغاصب أن يرده بعينه، إذن كل هذه المدة من يوم غصبه إلى تلفه هو ملك لمن؟ للمالك، يجب أن يرد بعينه، فإذا تلف ارتفع عن المالك الملك وصار يملك ماذا؟ قيمته. إذن متى ثبتت للمالك القيمة؟ يوم التلف. قالوا فننظر قيمته يوم تلفه وندفعها للمالك، وهذا مذهب رواية عن أحمد واختاره الشيخ ابن عثيمين. اختار الشافعي كالاختيار الأول أنه يلزمه أعلى قيمة من يوم غصبه إلى يوم تلفه، يلزمه أعلى قيمته من يوم غصبه إلى يوم تلفه. ننظر ما هي أعلى قيمة بلغها في هذه المدة. مثلا يوم غصبه كان 10,000، بعد غصبه بشهر كان 20,000، يوم تلفه كان 15,000. كم نضمنه؟ نضمنه 20، لأن أكثر قيمة، وهو فوت على مالك هذه القيمة، كان بقدرة أن يبيع في يوم ارتفاع قيمته، فلما فوت عليه هذا الغاصب نضمنه ذلك الشيء الذي فوته عليه قيمة، أعلى قيمة، لأنه فوت على صاحب ذلك الشيء. وهذا قلنا مذهب الشافعي، واختاره الشوكاني، وهو قول قوي كما سبق في المسألة الأولى. هذه مسائل تتعلق بتضمين المغصوب إذا تلف، فإن بقي في الباب تتمة مسائل نكملها إن شاء الله في الدرس الآتي، وإلا انتقلنا إلى كتاب العتق. أخ يقول: رجل أودع عندي مالا فضاع هذا المال بغير تفريط مني ولا تعدي، هل أضمن؟ لا، ليس عليك ضمان. هناك قول أن الوديعة مضمونة مطلقا، سبق معنا أنها إنما تضمن بالشرط وليست مطلقا لدلالة الأحاديث. أخ يقول: هل يوجد كتاب أدب الطلب في المكتبة؟ نعم موجود. وأخ يقول: رجل غصبه أبوه بالقوة على حلق لحيته، هل يفهم باب الغصب صاحبنا؟ إذا كان كذلك ألزمه أبوه بحلق لحيته، لا يطيع في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، فيطيعه بالمعروف، يصبر عليه حتى لو وجد منه شدة عليه لا يحلق لحيته، ولو ضربه ولو شتمه يصبر ويحسن إلى أبيه ويتحمل ويعامل بالمعاملة الحسنة ولا يعصي الله جل وعلا. أخي يقول: هل صحيح أن الإمام الشوكاني رحمه الله كان يأكل القات؟ ذكر هذا عنه، وهو مذكور أيضا في كتاب الفتح الرباني أنه أكل، ذكر عن نفسه. طيب هل هذا صح؟ هو ذكره، الشوكاني ذكره عن نفسه في بعض الرسائل المطبوعة، أنه قال أكلت من قات مناطق كذا وكذا وكذا، لكن كتب الشوكاني حصل فيها إدخال، حصل فيها إدخال. ومر معنا قبل فترة، أنا كنت في دماج مرة أقرأ في نيل الأوطار طبعة الأولى، أظن في باب الجهاد والسير أو نحو ذلك، فيذكر الشوكاني معاوية ويزيد، ذكره في الكتاب، وبعد ذكرهما اللعن، يذكرهما ويلعن 3 مرات في صفحة واحدة، ذكرهما ولعنهما. أنا عجبت، قلت يعني الشوكاني في هذا العقيدة. فبعد أيام وجدت الطبعة هذه الذي حققها محمد صبحي حلاق، طبعة دار ابن الجوزي من نيل الأوطار، وسبحان الله صور خط الشوكاني ليس فيه اللعن، ثم صور خط من نسخ من خط الشوكاني وأضاف اللعن، قال: وهذا اللعن ليس من كلام الشوكاني ولم يقله. وهذه صورة، وضع صورة في الحاشية من المخطوطة بخط الإمام الشوكاني ليس فيه أي تعرض للعن في المواضع كلها، ثم ذكر النسخة الأخرى التي اعتمد عليها صاحب الطبعة الأولى وفيها اللعن من إضافة النساخ، فإن بعضهم نسخها وكان شيعيا. فكتب الإمام الشوكاني وكذلك كتب الإمام الصنعاني تناولتها أيدي خبيثة، بقيت كما تعلمون في صنعاء في الجامع الكبير في المكتبة المشهورة فيه. واتهم الإمام الصنعاني بهذه التهمة بعينها، الشوكاني ما رأيت من اتهمه، لكن الصنعاني اتهمه بعض العلماء الأجلاء، وأن وجد في كتبه شتم للسلف للصحابة، حتى بعض المحققين أخرج رسالة وهي موجودة عندنا في المكتبة مجلد فيه نحو 7 أو 8 رسائل من رسائل الصنعاني. ومما ذكر من التعقبات على الصنعاني في أول الكتاب أنه كان يشتم السلف وفي تأثر بالشيعة، وهو إمام سنة بريء من هذا الفكر. ولكن هذه الأيدي الخبيثة، أيدي الرافضة، لما نسخت هذه الكتب وكانت الكتابة باليد كما تعلمون، أدخلت فيها هذه الأخطاء. فأنا لا آمن أن يكون هذا الكلام الذي فيه الشوكاني هو يقول وأنا قد أكلت من قات بلد كذا وكذا وكذا، عدد عدة بلدان فلم أجد فيه أي تخدير. لا يستبعد أنه مما دسه هؤلاء، إلا إذا ثبت من بعض المترجمين له الذين ترجموا من الثقات أنه كان يأكل القات. أما مثل هذا فلا تطيب النفس في نسبة هذا الشيء للشوكاني بمجرد ما في هذا الموضع من الكتاب. بقي هل هذا شهر في من ترجم له وذكر حياته؟ إذا وجد ذلك من المؤرخين الثقات فنعم. ثم لو ثبت أن الشوكاني رحمه الله كان يأكل القات، ليس ذلك بدليل. ابن حزم كان يبيح الغناء أو لا؟ كان يبيح الغناء، ويضعف الحديث الذي في البخاري في تحريم الغناء، يبيح الغناء. أبو حنيفة في فتاوى له أباح شرب النبيذ، النبيذ يجوز شربه إذا لم يزبد، وفي بعض الأقوال في مذهب أبي حنيفة يجوز شرب النبيذ مطلقا، وإذا أزبد يصير ماذا؟ مسكرا. فما رأيك بطالب علم يقول أنا اليوم أخذ بفتوى أبي حنيفة والشوكاني وابن حزم؟ يأتي له بكيس قات ودب خمر ومسجل غناء، ما لك يا فلان؟ قال أنا لي سلف من العلماء. هل ممكن هذا يكون؟ هذا تتبع رخص العلماء خطأ، حتى قال بعض السلف من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء تزندق، يعني يأخذ بالأشياء فيقع في الزندقة. ذاك عالم مجتهد قال هذا القول باجتهاد، وهذا يأتي يأخذه تتبع لرخص العلماء عن هوى، فيقع والعياذ بالله في الزندقة. فلو حتى ثبت أن الشوكاني أكل القات فهذا القول خطأ، والله يغفر له، خطأ منه، فلا يصلح هذا دليلا. القات ضر الناس، ضر الناس، والله كم من شباب فسدوا، دمروا حياتهم ودمروا أموالهم وشغلوا أهاليهم بسبب القات. كم من شباب تعلم السرقة والنصب والاحتيال بسبب القات. كم من المسؤولين امتدت يده للظلم والرشاوي والحيف في الأحكام وعدم العدل بسبب القات، وهكذا كثير. كم قطع الصلاة أناس لأجله، كم تقاتل أناس لأجله، كم اختلفوا ففيه ضرر ومفاسد، إسراف، تبذير. صار بعض الناس الآن يقولون يبيعون حبقات 100,000، يعني ربطة قات 100,000، يأكلها يوم إلى الليل ويرميها. فلا يتتبع مثل هذا إلا إنسان ضعيف، ضعيف في تمسكه واتباعه، وإلا المتبع المتمسك يبحث عن الحق عن الدليل، ما يأتي يقول فلان قال أنا أخذ بقول فلان، لا، يتحرى لدينه يتحرى ما هو الصحيح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.